الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة من الدورات العلمية التأصيلية، وهي الدورة العلمية 92 بعد 104، والمقامة في يوم الأربعاء الموافق 17 من شهر رجب لعام 444,000. ونبدأ دورتنا مستعينين بالله سبحانه وتعالى باعتقاد الإمام أبي منصور الأصبهاني معمر بن أحمد بن زياد رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 1400. اعتقاد أبي منصور الأصبهاني معمر ابن أحمد ابن زياد رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 1400. وقد ذكر المعتني بهذا الاعتقاد أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قد ذكر المصنف في درء التعارض، فقال الشيخ العارف معمر ابن أحمد الأصبهاني أحد شيوخ الصوفية، وقال الذهبي رحمه الله تعالى في العلو الإمام العارف شيخ الصوفية، وقال ابن العماد في شذرات الذهب الزاهد شيخ الصوفية في زمانه، روى عن الطبراني وأبي الشيخ، هكذا يذكرون الإمام العارف الشيخ العارف شيخ الصوفية. ولنا في الحقيقة وقفتان مع هذا الأمر. الوقفة الأولى تعلق مع كلمة شيخ الصوفية، وكما قلنا من قبل وكررنا تكرارا ومرارا بأن بعض أهل العلم يرى أن بعض أهل السنة نسب إلى التصوف الذي يقولون عنه التصوف السني، وهو الذي يكون عبارة عن الزهد في الدنيا وقلة الاشتغال بها وغير ذلك، فيصفون بأنه كان متصوفا، أي كان قليل العناية بالدنيا ولكنه كان على الكتاب والسنة، فيقولون بأنه من متصوف أهل السنة أو هذا التصوف السني أو غير ذلك. ونقول وكررنا من قبل بأن هذا وإن قال به بعض أهل العلم إلا أنه في الحقيقة لا يتمشى مع ما عليه السلف الصالح في تعريفهم السنة وبيان أن السنة ما لا اسم له إلا السنة، السنة ما لا اسم له إلا السنة، وعليه فلا يوضع مع السنة قيد آخر ولا وصف آخر، فالسنة حسبنا وكافيتنا، هذه واحدة. الأمر الثاني أنه بتتبع نشأة التصوف فإنه يرى الناظر أن التصوف لم يمر بمرحلة مقبولة ولا مرحلة كانت على السنة حتى نقول بأن هذا العالم أو هذا الإمام كان من متصوفة أهل السنة وكان على التصوف السني. فالسؤال متى كان التصوف سنيا حتى نلحق به إماما، متى كان التصوف سنيا حتى نلحق به إماما. السؤال الثاني متى نشأ التصوف، هل نشأ التصوف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل عرف الصحابة التصوف؟ هل عرف التابعون الأوائل الذين اجتمعوا الصحابة التصوف؟ من نظر لم يجد شيئا من ذلك. أما أن يطلق على الزهد والتقلب من الدنيا التصوف فهذا من تسمية الشيء بغير اسمه، فإن الاسم الذي ينبغي أن يسمى به التصوف هو الانحراف. فمنذ أن عرف التصوف كمنهج فهو المنهج المنحرف، لم يمر على التصوف يوم واحد ولا لحظة واحدة كان فيها على السنة ثم بعد ذلك ماذا صار منحرفا، فنقول إن هؤلاء الأئمة كانوا على التصوف الأول أو كانوا على التصوف المحمود أو كانوا أو كانوا إلى آخر ذلك. فالحقيقة هذا المصطلح لعله انتشر من كلام بعض أهل العلم لا سيما شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الذي جعله من نسبة بعض علماء السلف فيقول كان من متصوفة أهل السنة، والحقيقة شيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا ولكن الحق أحب إلينا من شيخنا، مع علمنا بأن هذا الترخص أدى إلى أن ولج الصوفية من هذا الباب وقالوا نحن من متصوفة أهل السنة. وابن تيمية يقول أهل السنة أقسام، منهم المقربون ومنهم كذا ومنهم الذين يكونون على طريقة الكتاب والسنة ونحن طريقتنا كذا، وكل واحد يدعي أنه على السنة، حتى إن بعضهم صنف فقال متصوفة أو قال ابن تيمية الصوفي، ابن تيمية الصوفي، وهذا الكلام غير مقبول، هذا الكلام غير مقبول. فابن تيمية ليس صوفيا ولا عرف التصوف البدعي هذا، ولم يكن التصوف مسنونا حتى نقول بأنه مسنون وبأنه يمثل مرحلة مقبولة، هذا لا يقبل على الإطلاق. فليس التصوف تصوفا سنيا في مرحلة من المراحل، فالذي نتبين الله عز وجل به أن التصوف كالرفض وكالاعتزال وكالتمشعر، متى مر بهذه يوم من الأيام، متى مر بها مرحلة حتى نقول هذه مرحلة السنة وهذه مرحلة كذا، متى مر بها؟ ما مر بها شيء من ذلك أبدا، ما مر بها مرحلة من هذه المراحل، وإنما هي كلها بدع وضلالات. فإذا صح أن نقول معتزلة أهل السنة نقول صوفية أهل السنة، وإذا صح أن نقول رافضة أهل السنة نقول متصوفة أهل السنة. فالتصوف محدث حتى في الاشتقاق، فإن الصوفية مأخوذة من ماذا؟ مأخوذة من ماذا الصوفية؟ أنسب اشتقاق الله من الصوف، مأخوذة من الصوف، وأي فضل في الصوف وأي مدح في الصوف. وعليه فإننا نقول بأن لا اشتقاقا مقبولا ولا منهجا ومضمونا مقبولا. فإذا عرف ذلك فلا يمكن أن نجعل للتصوف صفة يمكن أن يروج له من خلالها فيقال متصوفة أهل السنة أو صوفية أهل السنة أو غير ذلك. فإذا صح أن نقول معتزلة أهل السنة صح أن نقول متصوفة أهل السنة. فهل يجوز أن نقول أشعرة أهل السنة، معتزلة أهل السنة، رافضة أهل السنة، إرجاء أهل السنة، جبر أهل السنة؟ لا، ما يصح كذلك. هؤلاء أشر، فهم الناشرون لعبادة القبور في الناس، وعبد غير الله سبحانه وتعالى عن طريق هؤلاء، فلا نقبل هذا الكلام أبدا. حتى ولو قال به بعض أهل العلم. فإن قال القائل من الذي سبق إلى هذا، نقول الذي سبق إلى هذا هم السلف الصالح رحمهم الله تعالى، هم الذين قالوا السنة ما لا اسم له إلا السنة، هم الذين قالوا إذا ذكرت السني هو من إذا ذكرت الأهواء لم يتعصب لشيء منها. فالتصوف لا شك أنه هوى، التصوف لا شك أنه انحراف، فلهذا لا ينسب التصوف إلى السنة، ولا يقبل في ترجمة عالم من علماء السنة بأنه كان من متصوفة أهل السنة، لأن أهل السنة لا يعرفون التصوف. وهل يقال في أحمد رحمه الله تعالى من متصوفة أهل السنة؟ ألم يكن أحمد رحمه الله من الزهاد؟ ألم يكن مالك رحمه الله تعالى من الزهاد؟ فهذا من تسمية الشيء بغير اسمه. الزهد عندنا معروف، مصطلح شرعي معروف في الإسلام، معروف في الأمور، في الأدلة الشرعية، الزهد، الورع، التقلل من الدنيا، هذه كلها أمور دلت عليها الشريعة، لكن نسميها تصوفا؟ لا، التصوف ما عرف أصلا إلا بالإحداث والابتداع، ولهذا لا نلصقه ولا نسمي به ولا نصف به أحدا من أهل السنة. فترجمة بعض العلماء والأئمة بأنه كان من متصوفة أهل السنة أو الشيخ مثل ما قيل هنا في معمر بن أحمد بن محمد بن زياد الأصبهاني الإمام العارف شيخ الصوفية، شيخ الصوفية لا حاجة لنا فيه، لو هو صوفية شيخ الصوفية المعروفة لا حاجة لنا فيه، ولا نقرأ له ولا نترجم له بشيء من القبول، لأن الصوفية ما عرفت إلا بالإحداث، منهج المحدث. فإذا كان من الصوفية المبتدعة فلا حاجة لنا فيه، وهذا ما يخالف اعتقاد الذي سنقرأه الآن، فقد كان على السنة وعلى جادة السلف. وإذا كان يقال لم يكن على طريقتهم وإنما كان مقيدا بكتاب السنة، وإنما أطلق عليه هذا فقط من باب الزهد وباب التقلل من الدنيا، نقول هذا من باب تسمية الشيء بغير اسمه. فالتقلل من الدنيا يسمى زهدا ولا يسمى تصوفا، فإن الصوفية سيركبون مثل هذه المصطلحات ويلجون من هذه المصطلحات إلى التبرير والتعليل، فإن قلت أنت خرافي وأنت مبتدع ضال، قال لا، أنا من صوفية أهل السنة، أنا مقيد بكتاب السنة. لو كنت مقيدا بكتاب السنة ما كنت صوفيا أصلا، لو كنت مقيدا بالكتاب والسنة ما كنت صوفيا. ولهذا الذي يقول طريقتنا مقيدة بالكتاب والسنة، من تسب إلى الصوفية الذين نسبوا إلى الصوفية وقالوا طريقتنا الكتاب والسنة، ما نسب إلى الصوفية ولا قال أنا صوفي، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى لما سئل عن السنة قال ما لا اسم له إلا السنة، وكما قال ابن أبي عياش لما سئل عن السني قال هو الذي إذا ذكرت عنده الأهواء لم يتعصب لشيء منها. ولا شك أن الصوفية من الأهواء فلا يجوز أن نتعصب لها. أيضا من المصطلحات التي نلحظها في هذا التعريف ترجمة الحافظ الذهبي الإمام العارف شيخ الصوفية، كذلك أيضا شيخ الإسلام يقول الشيخ العارف، العارف ليس أيضا مصطلحا مشهورا عند أهل السنة والجماعة، وإنما المعروف العالم. العالم، العالم هو محل الثناء، أما العارف ليس محل ثناء، عارف بالخير، عارف بالشر. ولهذا يسمى فقهاء الأمة وأساتذتها يسمون بالعلماء، والله عز وجل قد ذكر هذا المصطلح في كتابه، قال سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فهذا المصطلح ليس مصطلحا دارجا عند السلف الصالح رحمهم الله تعالى، إنما يقال العالم، العالم، الإمام. قال سبحانه وتعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، الأئمة يقال الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد، الإمام أبو حنيفة رحم الله الجميع، يقال الإمام ولا يقال العارف. العارف، ولهذا هل أنتم سمعتم العارف الألباني، العارف ابن باز، العارف ابن عثيمين، العالم ابن باز، العالم الألباني، العالم ابن تيمية؟ فالأولى يا إخواني أن نتقيد بطريقة السلف، بغض النظر عن أن هذه اللفظة تصل إلى حد البدع المنكرة والضلالة أم لا. ليست المسألة مسألة أن يصل الأمر إلى بدعة وضلالة، إنما القاعدة التي نستفيدها التقيد بما عليه السلف في مصطلحاتهم وفي مضامينهم سبيل السعادة. سبيل السعادة، التقيد بما عليه السلف الصالح في مصطلحاتهم في مضامينهم سبيل السعادة. وكما قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في شرح الطحاوية، والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية الإلهية سبيل أهل السنة والجماعة. تعبير عن الحق بالألفاظ الإلهية الشرعية سبيل أهل السنة والجماعة. فسبيل أهل السنة والجماعة التعبير عن الحق بالحق، تعبير عن الحق بالحق. قد يكون المعنى حقا ولكن اللفظ فيه اشتباه وفيه إجمال، فحينئذ نقول الأولى أن نعبر عن الحق بالألفاظ الشرعية. وهناك مسائل عديدة ليست هي من باب الضلال كما قلنا، لكن من باب اتباع السلف. ألا ترون يا أخواني مثلا أن من اتباع السلف وليس يصل إلى ضلالة ولا بدعة، ألا ترى أن من اتباع السلف اختصاص الأنبياء بالصلاة والسلام، واختصاص الصحابة بالتردي، واختصاص من بعدهم بالترحم، فيقال الإمام مالك رحمه الله، ويقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ويقال محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا اتخذ شيء من ذلك في غير موضع كشعار يكون محل المؤاخذة. ولهذا فإننا ننبه إذا ما ذكر علي رضي الله عنه على بالإمام، ننبه على أن هذا إنما هو من ألفاظ الشيعة، الإمام علي لأنه هو الإمام الأول عندهم من الأئمة الاثنى عشر، فهذا لا نقبله. كذلك يقولون علي عليه السلام، الحسن عليه السلام، الحسين عليه السلام، فاطمة عليها السلام. لماذا فاطمة عليها السلام؟ مع أن هذا في الأصل دعاء، دعاء، وقد ورد الصلاة على أفراد الأمة، لكن بطريقة ما فقد ورد الصلاة على أفراد الأمة إذا وقعت الصلاة تبعا، مثل ما تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى من تبعهم بإحسان، فتقع الصلاة تبعا وليست استقلالا. كذلك أيضا جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على أهل أبي أوفى على الزكاة، لكن أن نجعل هذا شعارا على أحد هذا هو الممنوع. تقول علي عليه السلام، تقول فاطمة عليه السلام. أما لو أن الإنسان قال مرة فلان عليه السلام سلام الله عليه أو كذا، لا إشكال، لا إشكال. لكن الشعار عند السلف ما هو؟ اختصاص الأنبياء بالصلاة واختصاص الصحابة بالتردي أبو بكر رضي الله عنه، فلا أقول الشافعي رضي الله عنه دائما كشعار. طيب هل هذا حرام؟ هذا ليس بحرام، ولكن نقول اتباع السلف في طريقتهم وفي نهجهم. أيضا مثلا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه سيدنا، فهل كلما ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كذا، ثم هذا الحديث الوارد عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كذا؟ لم يرد هذا عن السلف كطريقة، مع أن محمدا صلى الله عليه وسلم سيدنا ولا لا؟ سيدنا. فأرجو أن تكون هذه المسألة قد انتبهتم إليها، فرق بين أن تقول بدعة ضلالة ومحرم، وبين أن نقول اتباع السلف في طريقة التعبير، في طريقة التعبير، في اتباع المصطلحات والألفاظ. فإننا نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، ولا أقول قال سيدنا محمد، قال سيدنا النبي كذا، قال كذا. ولا كذلك اتباع سيدنا بين عند الصحابة، قال سيدنا أبو بكر، فجاء سيدنا عمر فقال، ثم إن سيدنا خالدا قال. هذا أيضا لم يكن من تعبيرهم، مع أن الإخبار عنهم أنهم أسياد هذه الأمة لا بأس، كما قال بعضهم أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلالا رضي الله عنه. لكن هل هو تعبير العلماء، تعبير السلف؟ اقرأ في كتب أهل العلم، هل إذا ذكر الصحابي يقال سيدنا أبو بكر؟ إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقال سيدنا محمد؟ هذا نادر، مع أنه ماذا؟ مع أنه سيدنا. إذن ماذا نستفيد من هذه المقدمة في الوقوف حول لفظة الصوفي وشيخ الصوفية ولفظة العارف؟ فما الذي نستفيده؟ لخصوا المستفاد من هذا. أي عبد الله، حتى ننسب ما عرف يوما من السنة، حتى ننسب إلى أهل السنة ذلك. طيب يا عبد الله، إن قال قائل، إن قال قائل استعمله شيخ الإسلام مثلا قال صوفية أهل السنة، والبعض مثل ذلك قال شيخ الصوفية أو غير ذلك، كيف نوجه هذا؟ نقول بأن الوارد عن السلف أساسا ما هو، والثابت عنهم ماذا؟ عدم نسبة شيء إلى السنة على خلاف السنة. فالوارد عن السلف في تعريفهم كما قال مالك لما سئل عن السنة قال ما لسم له إلا السنة، يبقى لب على مسألة التسمية، قال ما لسم له إلا السنة، ما له اسم إلا السنة. الأمر الثاني أنه لا يزال الناس من الصدر الأول لا ينسبون إلى السنة شيئا معها من الإحداثات والأهواء. نعم تتنوع عباراتهم، أهل السنة والجماعة، السنة، أهل الأثر، أهل الحديث، الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، الجماعة، هذه تعب السلف، هذه تعبيرات صحيحة. طيب الأمر الثاني لفظة العارف، ها يا رمضان، نعم كذلك العارف، لم نرى مدحا في العارف، ولهذا الله حتى لا يسمى من أسمائه عز وجل لا يقال العارف، إنما العالم، علام الغيوب، العليم. فلا يقال في الإنسان حال مدح العارف، ولهذا لم نرى في تراجم العلماء أهل السنة والجماعة هذا المصطلح، إنما هذا المصطلح أيضا عرف عند المتصوف كذلك، العارف بالله فلان كذا وكذا وكذا. لكن كما قلنا إن كلمة العارف قد تطلق لا تصل حد التحريم ولا حد البدعة، لكن نريد أن نقول ماذا؟ نتقيد بطريق السلف وعليه، فتكون الفائدة العامة أو القاعدة الكلية التي نأخذها من هذا المبحث هو نعم أن التقيد بما عليه السلف في تعبيراتهم في مضامينهم في كذا هو سبيل السعادة، وأن الإنسان كلما تقيد بما عليه السلف هذه الأمور فإنه يكون على النجاة. واعلموا يا إخواني أن من تتبع أمة الإسلام في سائر قرونها يجد أن البدعة تبدأ صغارا ثم سرعان ما تنقلب بعد ذلك إلى بدع كبار، فيبدأ الأمر بمصطلح، يبدأ الأمر بشرر، يبدأ الأمر باستحسان، يبدأ الأمر بكذا، ثم يكبر شيئا فشيئا شيئا فشيئا. وعليه فعلى طالب العلم وعلى الشيخ وعلى العالم ألا يسمح بالإحداث في أدنى 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 شيء. قال البربهري رحمه الله تعالى: واحذروا صغار البدع وكبارها، احذروا صغار البدع وكبارها. وقال بأن البدع تنشأ صغيرة ثم ما تلبث أن تعود ماذا؟ أن تعود كبيرة. وإذا أردنا أن نعرف ذلك جيدا نظرنا إلى ماذا؟ إلى سبب أول شرك وقع في العالم. سبب ماذا؟ كان سبب ماذا؟ مثل هذا الترخص والاستحسان. لما مات قوم صالحون فأوحى الشيطان إليهم ماذا؟ أن ينصبوا في مجالسهم أنصابا نذكر عبادتهم وكذا وكذا، وكان الأوائل على ديانة معينة وعلى حفاظ صوروهم وما عبدوه، إنما تذكروا ماذا؟ تذكروا العبادة وتذكروا كذا. ثم سرعان ماذا؟ فلما طال الأمد ونسي العلم جاء الشيطان وقال إنما كانوا ماذا؟ كانوا يعبدونهم فعبدوا. يبقى إذن بدأت بإخوان إيه؟ بصور، بدأت بصور ثم انتهت بماذا؟ ثم انتهت بشرك هو أول شرك وقع في العالم، وهو الغلو في الصالحين. بدأ بصور، فأنت اليوم ما تبدأ بصورة تجي صورة تعلقها وصورة عادية، يعني هي الصور ليس لها ظل، مثلا تقول هذه الصور ليس لها ظل، والصور التي ليس لها ظل اختلف فيها العلماء، فالمسألة سهلة، هذه صورة شيخ وكذا بحيث يعني قد ننظر إليه ونتذكر أيامه الخالية فننشط على العبادة والطاعة وكذا. نقول سيأتي اليوم الذي ماذا؟ يأتي أناس يقولون هذا العارف بالله فلان وقد كانت له كرامات كذا وكذا وكذا، فيغلف هذه الصورة وربما سجد لهذه الصورة. أنا أعلم أن بعض المساجد في محاربها توجد صور لأصحاب الطرق الصوفية أبو العزيم وخلافه، في المساجد في المحاريب أصلا توجد في المحراب صورة في المحراب، ووالله لو كتب في المحراب الله جل جلاله لأنكر عليه، ينكر عليه. كيف تكتب أصلا الله جل جلاله؟ مساجدنا ما يكتب فيها شيء، لا اسم الله الحسنى ولا لفظ الجلالة ولا شيء، يعني إن كتب لفظ الجلالة أنكرنا عليه، لم يكن هذا من معروفا عند السلف. أما إنه يأتي فيضع صورة معلقة، صورة معلقة وتبرك بهذه الصورة، فالله المستعان. إذن الأمور تبدأ ماذا؟ صغارا ثم تعود كبارا، زي أصحاب الثورات كذا يقول لك أمر معروف عن المنكر، يعني إحنا هذا إنكار، لا 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 إحنا ضد يعني الإحداث والفوضى ونحافظ على البنية التحتية، مصرنا غالية، مصرنا ما أدري إيه، إحنا فقط صدورنا عارية، نحن بلا قنابل، نحن بلا أسلحة، نحن بلا كذا، نحن نطالب فقط مطالب شرعية، مظاهرات سلمية يسمونها هكذا، مظاهرات سلمية. أنت أصلا لو وقفت في مظاهرة تتغير نفسيتك ويجري الدم فيك، وترى يدك تمتد، وترى أوداجك تنتفخ، وترى أعينك تحمر، نفس ثم من الذي يخرج فيها هذا إلا السفهاء من الناس، فيسمون بغير اسمها، يقولون سلمية، تبدأ سلمية وتنتهي بالخوارجية على مذهب ذي الخويصرة. فإذا انتبهوا يا أخواني لهذه القاعدة، أرجو في الحقيقة أن نمتن لهذه القاعدة في نفوسنا أولا، ثم في دعوتنا ثانيا، في دعوتنا ثانيا. لا بد أن نسد كل الأبواب التي تفضي إلى الشر. ألا ترون إلى حذيفة رضي الله عنه؟ فهو القائل كما في الصحيح، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إن كل فجرة وشر، ثم جاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ وهكذا. فالمسلم يسأل ولا يترخص بشيء. ابن عمر رضي الله عنهما، الرجل بين يديه يقول ماذا لما عطس؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. والله يمكن ما أحد ينكر اليوم، إيه الإشكالية؟ الوارد الحمد لله. طيب الرجل قال الحمد لله بتاعت السنة، وزيادة على ذلك الصلاة والسلام على رسول الله، يبقى زيادة الخير خيرنا. قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مثل واحد كان عندنا في المسجد، فكان عادته كده، شفت أول ما جيت سكنت في المكان، يجي يقوم أول ما يقوم يتكع عليه يقول مدد يا رسول الله، هكذا وطالع. فالمهم نهاية الرجل عن هذا، انت قلت ماذا يا رسول الله؟ قل يا الله. قال ماذا بقول؟ يا الله والرسول، يعني الله والرسول، يا رسول الله، وقلت الله والرسول، قلت الله والرسول. فالناس يستهينون بمثل هذه الأشياء. فقال ابن عمر وأنا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح يا إخواني؟ يبقى ما تقول يا الله، الرجل مثلا زي الآن بعض الناس أما يجي يصلي إذا رفع من الركوع ماذا يقول؟ ربنا ولك الحمد والشكر. هذا مشهور ولا؟ أنت فكرت أن تنهى عن ذلك؟ لا، هتقول والشكر زيادة ما في مشكل، لكن هذه زيادة في العبادة، هذا استحسان، هذا ما يقبل. نقول ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد. فهذه الصيغ الواردة، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء معه، أهل الثناء والمجد، إذا أردت أن تطيل في ذلك. لكن تقيد، فالصحابة ما كانوا يسمحون بالضرة. ولهذا سؤال، هل نشأت البدع في عهد الصحابة؟ هل نشأت البدع في عهد الصحابة؟ هذا سؤال مهم. الجواب، نشأت البدع في أواخر عهد الصحابة. سؤال، كيف نشأت؟ وخير الأمة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف نشأت؟ ألستم تقولون بأن السنن إذا انتشرت لم تظهر بدع؟ قلنا بلى. قالوا هذه ظهرت، قلنا لا، فرق بين كلمة نشأت وكلمة ظهرت. أما أنها نشأت وبدأت في أواخر عصور الصحابة لما اتسعت الفتوحات ودخل في الدين من دخل ممن ليس على السنة القوية، حصلت مثل هذه الأشياء والاستحسانات. وأما الظهور بمعنى العلو فلم تظهر بدعة في عهد الصحابة. كان في الصحابة، في حد الصحابة خوارج قاتلهم الصحابة، في عهد الصحابة شيعة، تشيع الغالي نشأ في عهد الصحابة، قتلهم علي رضي الله عنه. وجد القول في القدر والخوض في القدر في عهد الصحابة، وأدوه ونهوا عنه، ولهذا لم تظهر البدعة في عهد الصحابة. الظهور بمعنى العلو وليس الظهور بمعنى النشأة. نشأت بل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال له الرجل ذو الخسرة اعدل، فليس هذه قسمة يراد بها وجه الله، والنبي قال يخرج من ضئضي هذا قوم يقرأ القرآن لا يجوز ترقيهم. إذن لابد أن نعظم البدع وألا نستصغر شيئا منها، فإن معظم النار من مستصغر الشر. واعلموا أن بناء المساجد على القبور وانتشر في العالم الإسلامي بدأ بمسجد، مسجد واحد بقبر واحد، ثم بعد ذلك كما يقول الصنعاني رحمه الله: ولتكاد تجد بلدا من بلدان المسلمين إلا وفيها قبر يعبد من دون الله. بل قبور أحيانا يقولون البلد هذه بلد 99 قبر، ألستم تسمعون هذا؟ يقول هذه بلد 99 قبر، وأنتم هنا عندكم يعني الأساس، الأساس بلغنا أن الجفر نزل هنا، يعني معنى الجفر اللي بينزل بالبرشوت عندكم هنا مع نابط يجي عليكم هنا، معنى أن المسألة هنا يعني عندكم الأكابر، عندكم الأصول، الجفر هذا الضال المنحرف بل الذي ينطق بالكفر، فقد قال إن الولي يمكن أن يخلق لكن ما يرضى ذلك. ليه؟ لأنه ممكن تتضرع الزانيات بهذا وتقول خلق الولي في كذا وكذا، ها؟ فعندكم هنا رؤوس الصوفية، أسأل الله عز وجل أن يطهر هذا المكان بالسنة. وهذا يا إخواني بعض فضل الله عز وجل بكم أنتم سبب السنة، ما تنزل من السماء على الأرض فيراها الناس تمشي على رجلين وتأخذ بتلابيب هذا وذاك. السنة تحتاج إلى جهاد، السنة تحتاج إلى عطاء، السنة تحتاج إلى صبر، السنة تحتاج إلى كذا، حتى ولو كانوا جموعا هؤلاء لا يسوون شيئا في رجل السنة. المطلوب واحد فيكم فقط، واحد منكم فقط يقف بالسنة إن شاء الله، الله عز وجل سيمكن له. ولو لم يكن له مسجد أيضا، حتى ولو ما كان مسجد، يكفي الدعوة الفردية، يكفي دعوة الناس إلى ذلك والتأثير في الناس، والله عز وجل سيكثر قليلة ويقوي ضعيفة بإذن الله تبارك وتعالى. والقامت الدعوات الإصلاحية بهذا، ماذا كان محمد بن عبد الوهاب من أول ما جاء محمد بن عبد الوهاب دولة؟ لا والله، رجل يدعو إلى التوحيد ويطرد من هنا إلى هنا وكذا، يقتل مرات، ثم بعد ذلك فتح الله سبحانه وتعالى عليه وأيده بوقوف محمد بن سعود معه، وكان ما كان من قيام دولة السنة. وإلى الآن هذه الدولة قائمة على التوحيد، قائمة على التوحيد، الشيخ محمد بن عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود ونصره الله عز وجل. يبقى المسألة عندكم أنتم، المسألة عندكم. شوفوا يا أخواني أمثال المنحرفين هؤلاء، هذا إسلام البحيري ولا نقيمة حثالة ولا شيء، ومع ذلك ولا منهج ولا دعوة ولا قبول ولا كذا، ورجل يقف في القنوات يطعن في الصحابة، يطعن في الأحاديث، يطعن في البخاري، يطعن في الرواة، يطعن في الأزهر نفسه، يطعن في كل شيء. يعني جرأة الرجل ما يبالي، وسجن وخرج وهو يدعو. هذا واحد نجس بكلماته قطرا بأكمله، وهذا إبراهيم عيسى لا يبالي، حتى الرموز اللي عند يعني أصحابها وكذا من الكبار يطعن فيها ولا يبالي. ألا إذا كان هذا أولئك أصحاب الباطل لا يبالون، وإذا كان أصحاب الباطل أولئك يجهرون ويقولون، فما بالنا بأصحاب الحق. إذن السنة تنتشر بكم بإذن الله تبارك وتعالى. ولا تحقرن نفسك، أنت كثير، أنت الجماعة. ما الجماعة؟ تعرف أهل السنة الجماعة ما هي؟ ما الجماعة؟ ما وافق الحق. حتى ولو كنت وحدك، ما السيد الأعظم؟ ما وافق الحق. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: والإجماع والحجة والسواد الأعظم، كلام نحو هذا، إنما هو العالم بالسنة، الرجل يعلم السنة وينشرها. هات العبارة، عبارة ابن القيم في الجماعة والسواد الأعظم والحجة وغير ذلك، هو العالم. ولهذا كانوا يطلقون، السلف كانوا يطلقون على بعض العلماء السواد الأعظم. محمد بن أسلم الطوسي كان يقال السواد الأعظم، هو السواد الأعظم، أنت السواد الأعظم، واعلم أن السنة لو تؤتى من قبلك أنت، لا بد تشتد، لا بد تقوى، وانشر واصبر، والناس لا تبالي بهم ولا تأخذ كفر الله لومة لائم، ولا تقدم دنياك على دينك، تأوي إلى الدنيا ويكون منتهى طموحاتك المشروع الذي تفتحه والترويج الذي تروجه لدنياك وتعطي دنياك كل وقتك. وأما السنة يعني الحمد لله نحن على السنة والحمد لله الحمد لله أنت على السنة، لكن فين نسلك السنة؟ فين نسلك السنة؟ لو كان هناك ملحد مكانك لكان له أتباع. إيه والله يا أخوان لو وجد ملحد لكان له أتباع، لو وجد رافضي شيعي لكان له أتباع، وهو على الباطل ما عنده مادة، إنما أنت عندك قال الله قال الرسول قال السلف. فتعين علينا أخواني أن ننشط 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 يا أخواني، قوموا بالواجب عليكم. الله سائلكم، والله الله سائلكم عن هذا. أنت ما تلتفت إلى النتيجة، دعك من النتيجة، دعك من النتيجة، نحن نتكلم عن السبب، نتكلم عن البذل. بذلت ولا لا؟ أما النتائج على الله. ورأيت النبي عليه السلام أحد، ما تقول الله الشيخ أنا بدعو ولكن ما أحد، وما أحد مسجد والناس يضطهدون والناس يقولون، ما أنت تريد الناس تقول بروح بالدم الفديك يا سني؟ أبدا، ما معروف هذا، معروف هذا، الناس تقول إيه؟ طبيعي طبيعي يا أخي، طبيعي يا ابني، طبيعي يا عمي، طبيعي يا خالي، طبيعي يا والدي. أول كلمة النبي صلى الله عليه وسلم تعلم في عمر الدعوة ما هي؟ تعرفون هذه الكلمة؟ أول درس أخذه النبي في الدعوة تدري ما هو؟ ما اسمك؟ عمار. تعرف يا أخ عمار ماذا؟ كلمة قالها ورقة بن نوفل لما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، اقرأ باسم ربك الذي خلق، ورجع يرجف بها إلى خديجة وقال لقد خشيت على نفسي، قالت كلا والله لا يخزيك الله، ثم أخذته إلى ورقة بن نوفل وقالت له اسمع من ابن أخيك، فذكر له، فقال ورقة هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى، ها ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. يا الله، لاحظ يا عمار أن قوم إيه يلقبونه بالصادق الأمين، الصادق الأمين، يعني الصادق الأمين قبل النبوة. طيب لما تأتي النبوة يبقى إيه؟ صادق أمين نبي، الله أكبر، هذا النبي من بين أظهرنا، الحمد لله، شرفنا الله بالبيت، ثم شرفنا الله بالرسول، ما هذا الفضل العظيم؟ أكيد أكيد الصادق الأمين من غير النبوة يا أخوان. النبوة ماذا تجعله؟ ماذا يبقى صادق أمين؟ صادق أمين صادق أمين. فقال ورقة ليتني أكون حين إذ يخرجك قومه، قال أو مخرجي هم. تعجب النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم، إنه لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. إلا ماذا يا إخواني؟ عودي. يبقى أنت تأتي بالسنة، انتظر من يعادي، مش انتظر من إيه؟ من يحتضن، انتظر من يعادي. فطبيعي جدا وانت بتحكي لي دلوقتي هتحكي لي تقول لي والله شيخ انت جزاك الله خير، بس انت ما تعرف الواقع هنا، والله شيخ الواقع احنا عندنا واحد كذا، احنا عندنا واحد عنده. انا اقول لك انت بتقرا في ايه؟ تقرا في المعلوم المعروف. انت لو ما ذكرت لي انا اللي هقول لك، انت اكيد عندكم شوف واحد اذا تكلم كذا كذا ممكن يقف لك في المسجد ويجيب قريبه ويجيب كذا، واذا ما استطاع يوشبك الى السلطان. انا عارف ان عندك واحد يستجلب هؤلاء الصوفية، أنا عارف أن عندك واحد منعكم من كذا، أنا عارف أن عندك واحد راح للأوقاف وقال تعالى عندنا واحد كذا كذا، أنا عارف أن عندك واحد إلا عندك عندي ولا عندي عند غيري، واللي في هذا القرن في القرن الذي سبق وسيأتي في القرن الذي بعده حتى ينتهي هؤلاء بالدجال الأكبر. فأنت تحكي شيء طبيعي جدا، مثل إيه؟ أنت مرتاح، أحكي لك قصتك، أحكي قصتك، انا احكي قصة اول ما التحيت ابوك انكر عليك قال لك لا ما تروح كذا اترك هذا، او امك قالت ما لا يمكن لا تحرم علي اذا انت ما حلقت لحيتك كذا وكذا 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 حصل اضطهاد، طيب ابوك ربما قال امك طالق ان لم تحلق لحيتك، انت ما تتسمى لي كذا، دخلت عمك، عمك قال ما اقدر على ابيك، ابوك طردك من البيت، رحت كذا اشتغلت، بدأت تصرف على نفسك وبدأت طبيعي. هذه قصة معروفة وفي النهاية معروفة، والعاقبة لمن؟ للمتقين. أذكر كان عندنا أول أخت تحجبت انتقبت، كان أيامها بقى اصلا لا حجاب ولا نقاب ولا غطاء راس اصلا يسمى هذا. يعني احنا الواحد انهى الجامعه من اولى ابتدائي حتى نهايه الجامعه ما رايت مدرسه تغطي راسها بحاجه اسمها الخمار، هذا اللي بيسموه خمار، ما يوجد ما يوجد. الاخت هذه انتقبت، يا الله حدث جلل. تعرفوا يا اخواني ابوها كان يضربها ويعذبها وهي مصره على النقاب، يمنعها من ان تقرا في المصحف. ماذا كانت تصنع؟ كانت الاخت تاخذ المصحف في حله وكانها راحت تعرف الطيور فين؟ في الدور الثاني. تقرا بالمصحف في الدور الثاني كانها تعرف الطيور، تاخذ في المصحف وكانها معها بجهل ولا شيء، تاخذ المصحف وتطلع في الدور الثاني. كل ما ياتي اخ يتقدم الي، طبعا كان زمان بقى حاجه اسمها كلمه الاخت، في اخت، عارف يعني اخت؟ من اللي ما كان في حجاب اصلا. فكلمه اخت دي كلمه خاصه به، كلمه اخت كلمه اخ، اخ يبقى هذا عمله نادره، اخت يبقى عمله نادره. انما الاخ الان بقى اللحه صارت 73 طائفه، اللحى فقط صارت 73 طائفة. ناهيك عن الصوفية وناهيك عن لا فقط أدعياء السلفية يمكن أن تقاسهم من هذا. فكلمة أخ أخ فيجي من هذا من هنا أخ يطرد من على الباب، أخ يطرد من على الباب. فجاء أخ من بعيد محافظة من مركز آخر، وكأن الله عز وجل يبقى طبعا كان الاخ ما يجي ويسب يطلع على طول اللي يجبرنا هذا يكون نسيب وصغير. الاخ ده سبحان الله، الاخ ده جاء والله عز وجل القى في قلبه وفي قوه عجيبه جدا. يجلس انت الاب يقول انت السيسي يا اخي، انت السيسي عادي، ويروح لعمه. المهم ثبت عجيب جدا، وفي النهايه سبحان الله الاخ ده عقد عليه. والحرب ضروس بعد العقد، لدخل أعمام الحرب ضروس بعد العقد إلى أن أخذها وتزوجها، والحرب ضروس والله. ثم بعد ذلك الأب التح والأم اختمرت والأخت متزوجة في مكة لها 30 سنة في مكة. فالحاقبة هي قصة هتجد الأخت الأخرى قصة أخرى والثالثة والأخ وكذا. فهذا طبيعي، لا تحدثنا عن العداء، حدثنا عن نفسك. لا تحدثنا عن العداء، حدثنا عن نفسك. أنت من أنت؟ وما حجم السنة عندك؟ وما حجم الهم الذي تحمله؟ لا تحدثنا عن عداء. أما تقرأ القرآن ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا تحدثنا عن عداء، حدثنا عنك، حدثنا عن معدن السنة في قلبك، حدثنا عن عطائك، ما تحدثنا عن منعك، حدثنا عن عطائك. هذا درس يا اخواني لا بد ان ننتبه اليه، جزاكم الله خيرا. لا تحدثنا عن عداء ابدا، هذه سنة كونية. لا انت خباب الذي يعرى ظهره ويوقد له النيران فلا يطفئ النار الا برد ظهره، ولا انت بلال الذي يضع الصخرة على صدره ويسحب ويقال ليرجع عن دينه فيقول أحد أحد، ولا أنت صهيب الذي لما أراد أن يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فرموه قالوا جئتنا صعلوكا لا مال لك، فلما صار لك مال تريد أن تلحق بمحمد؟ قال أو مالي تريدون؟ قالوا نعم. قال أولو دللتكم عليه تركتموني؟ قالوا نعم. فدلهم وخرج بلا درهم ولا دينار، ولما أتى النبي وقص له قال ربح البيع أبا صهيب أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. لست أنت من هؤلاء، لست أنت الذي تصل إلى قوة امرأة وإيمان امرأة تترك مكة وتهاجر الحبشة، فقد كان يهاجر الرجال والنساء. أم سلمة تهاجر الحبشة رضي الله عنها، أم حبيبة تهاجر الحبشة رضي الله عنها، النساء هاجرن وكانت الغربة. انظر لكعب بن مالك ماذا يقول في بيعة العقبة لما كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم أفرادا قلائل، يقول وشفت بيعة العقبة وكانت بيعة العقبة في نفسي أوقع من بدر،
لأنها كانت زمن غربة، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. فأرجو أن تنتبه، اكتب هذه في قلبك، لا تتحدث عن عداء الناس للدعوة، لا تتحدث عن معارضة الناس للدعوة، لا تتحدث عن صد الناس عن السنة. تحدث، حدثني عن نفسك أنت، حدثني عن نفسك، حدثني عن قضيتك، حدثني عن إيمانك بالسنة، حدثني عن علمك بها، حدثني عن دعوتك إليها. السنة في حياتك أو درهمك ودينارك، السنة في حياتك أو ولدك وزوجك، السنة في حياتك أو وظيفتك ومشروعك. تحدثني عن عداء، تحدثني عن سنة كونية، تحدثني عن نسخة مكررة، تختلف الأسماء وتختلف الأماكن والقضية واحدة. ما في أخ إلا وجه. واعلم، واعلم أنه كلما عظم قدرك في السنة عظم العداء لك. اكتبها. ليس الأخ المبتدئ كالشيخ، وليس الشيخ المحدود كالشيخ المشهور. اعلم هذا جيدا. حجم العداء على حجم الدعوة، وكما قالوا في المثل، كثرة الصراخ على قدر الألم، كثرة الصراخ على قدر الألم. كلما يكون الألم أشد كلما يكون الصراخ أعلى. إذن حجم العداء لك إنما هو بحجم إظهارك للسنة. وفي النهاية العاقبة للمتقين. أخواني، يقول شيخ الإسلام في غلام الذي تعرفون قصته، الغلام الذي ما آمن من قومه إلا الواحد والاثنين ومع ذلك قتلوا، فكانت النتيجة ماذا يا أخوان؟ شوف، أمة ما آمن منها إلا الواحد والاثنين وقتلوا، وأوحى الله إليه ألهمه وحي الهام أن يقول الملك إنك لست بقاتل حتى تجمع الناس في صعيد واحد وتأخذ سهما من كلالتي ثم تصلبني ثم تقول بسم الله رب الغلام فإنك قاتلي. وكانت النتيجة ماذا يا أخوان؟ أن قتل الغلام، النهاية. طيب يا أخواني، قتل الغلام، من يبقى داعية؟ والغلام حي ما أمن إلى واحدة واثنين وقتل. الآن قتل الغلام، من سيبقى يا أخوان؟ من سيدعو إلى الله يا أخوان؟ قتل الغلام. فقال الناس آمنا برب الغلام. قتل الغلام فقال الناس آمنا برب الغلام. يا الله، إذن اتركها رسالة، اتركها رسالة وقم بها. فكما قلت لك، لا تحدثني عن العداء، حدثني عن نفسك. والموفق من نظر إلى نفسه ونظر إلى المادة التي تخرج منه، هل هي مادة السنة أم لا، ثم توكل على رب واستعان به وأخلص التوجه إلى الله، حينئذ، حينئذ ستنفع دعوتك. إن لم تنفع دعوتك جيلا يسمعك الآن، بل استغشوا ثيابهم وغطوا رؤوسهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ستنفع نطفا في الأرحام. إي والله، ستنفع نطفا في الأرحام، وستخرج النطفة. ثم يقال إن رجلا هنا يوما ما دعا إلى كذا فيستجيب. يا إخواني، نحن نقرأ اعتقاد اليوم للرجل مات سنة 1400، بيننا وبين 1000 سنة، ربما ما نزل إلى هذه البلدة ولا عرفها مصر، ومع ذلك نقرأ عقيدته، لأنه قال كلمة لله، لأنه صار معتقدا، كان في بطون الكتب، فهي الله من يخرجه. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سجنوه
وظن أنهم بذلك سيوقفون لسانه وكلماته، كتب، أخذوا أقلامه، كان يكتب بالفحم، أخذوا، فخرجت كتبه وانتشرت كتبه، ومات أعداؤه ومات صيتهم. نحن نعرف ابن تيمية، لكن ما نعرف عدد الملوك الذين كانوا في زمن ابن تيمية، ولو عرفناه لعرفه الخاصة من المعتنى بالتاريخ. أما ابن تيمية فيعرفه الخاصة والعامة. مات ابن تيمية من 700 سنة، وابن تيمية هو شيخ السلفيين اليوم، أليس كذلك؟ وسيبقى شيخ الإسلام إلى آخر الزمان، شيخ الإسلام، شيخ كل زمان. شيخ ابن تيمية لم يكن شيخ الإسلام في زمانه، سيبقى شيخ الإسلام يا عبد الله بإذن الله. تعرف ليه يا عبد الله؟ ليس لأنه من أسرة كريمة، ليس لأنه ابن عز، ليس لأنه ابن ملوك، وإنما لأنه سطر السنة بيده، وإنما لأنه نشر الحق، والحق هو الذي يبقى، فمن كان رافعا له بقي مع الحق. وكما قال ابن القيم: والحق ممتحن ومنصور، امتحان انتصار. طبيعة الحق هذه، طبيعة الدعوة إلى الله إخوان، كلمتان، امتحان انتصار، امتحان انتصار. قيل للشافعي: يمكن الرجل أو يبتلى؟ قال: لا يمكن حتى يبتلى. تظن أن الابتلاء يبعد عن التمكين يا أحمد؟ لا، لا يمكن حتى يبتلى. وعليك ما قلت لك: لا تحدثني عن ابتلاء، لا تحدثني عن امتحان، لكن حدثني أنت يا صاحب الحق عن نفسك. حدثني أيها الغلام الذي ضحى بنفسه، حدثني أيها الخباب، حدثني أيها الصهيب، حدثني أيها ابن تيمية، حدثني أيها ابن عبد الوهاب، حدثني عن هؤلاء القمم الذين رأيناهم، قمة الاضطهاد، ومع ذلك الله عز وجل كتب لهم بقاء الحياة. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يستعملنا وإياكم في رسالة السنة، وأن يقوي عزمنا، وأن يربط على قلوبنا قصة الكهف التي تقرأها كل جمعة. سألت نفسك على هذه الصورة التي تقرأها كل جمعة، سألت نفسك علامة التكرار لها كل جمعة، يا ترى ما الحكمة يا إخوان؟ يا ترى ما العلة؟ صورة لها فضل وخلاص؟ إخواني، لا إخواني، إن صورة الكهف ضمنت معاني لزم إمرارها على القلب كل أسبوع، والموفق من وقف عند معانيها فكررها وقررها وعمل بها. قصة الكهف، قصة القصص، قصة القصص التي هي أم القصص في معانيها، قصة أصحاب الكهف، قصة أصحاب الإيمان الذين يتركون مألوف أقوامهم ويهجرونهم لله ويهاجرون إلى الله، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم رحمته. نحن نقص عليك أحسن القصص، نحن نقص عليك نبأهم بالحق. إنهم فتية آمنوا بربهم، آمنوا بربهم وتركوا الشرك، فكانت المكافأة وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا شططا، هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة، لولا أتون عليهم بسلطان بين. إنها قصة
هجر الباطل، إنها قصة إيثار الحق، إنها قصة ترك الطرف والنعيم والهجرة إلى رب كريم ولو كان في كهف، تترك القصور إلى الكهوف، يترك المألوف إلى الصعاب، لكن إذا كان في ذات الله فكل ذلك يهون. قصة المبادئ، قصة الاستقامة بحق، هذه قصة أصحاب الكهف، قصة الاغترار بالدنيا، قصة الكفران بالنعم، قصة عدم استحضار فضل الله عليك في الصغير والكبير، لكنه والله ربي قصة أصحاب الجنتين، قصة العلم، قصة العلم الذي هو ميزان كل شيء والذي هو مفتاح كل فضيلة. لهذا كانت الكلمة الأولى تلقاها رسول الله اقرأ، والكلمة التي أمر الله بها أولا فاعلم، اقرأ اقرأ تعلم، اقرأ فاعلم، فإن هذا مبدأ الخير. فلن تعرف دينك إلا بقرأ، ولن تعرف مقامات القوم إلا بقرأ، ولن تعرف الطريقة إلا بقرأ. اقرأ قراءة متعلم، اقرأ قراءة عالم فاعلم. فكانت الكلمة الأولى اقرأ، وبناء على اقرأ اعلم، انذر، كبر، طهر، اهجر. فالكلمة الأولى اللي ابتدي بها كان نبيا اقرأ، والكلمات الأولى التي كان بها رسولا قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرزج فهجر، خمس كلمات، كلمة صار بها نبيا اقرأ باسم ربك الذي خلق، وأربع كلمات صار بها رسولا أنذر عن الشرك عن الباطل، كبر عظم ربك بالتوحيد بآيات الكون والشرعية، طهر أعمالك من الشرك ومن كل ما يدنسها ومن كل ما يحبط أجرها، أهجر أهجر الباطل وعلى رأسه الأصنام، أهجر الأنداد، أهجر كل ما يبعدك عن طريق الله، خمس كلمات ارقمها في قلبك وانظر إلى مواضعها. اقرأ اقرأ، لكن اقرأ ماذا؟ باسم ربك الذي خلق، هذا القراءة المطلوبة. فاعلم أنه لا إله إلا الله، قال البخاري فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، لأن القول والعمل لا يستقيم إلا بالعلم. فقصة العلم، قصة موسى والخضر، قصة العلم العجيبة التي فيها رحلة الأعلى إلى الأدنى، كيف بالأدنى إلى الأعلى، قصة رحلة الأعلى إلى الأدنى، فكيف لا ترحل يا أدنى إلى الأعلى، قصة كليم الله الأعلى، الأعلى من الخضر، الخضر مختلف في نبوته، قيل نبي قيل ولي، والرجح أنه نبي، لكن على أي حال فإنها قصة الهجرة من الأعلى إلى الأدنى، قصة تعظيم العلم ولو في أدنى معلومات، كيف بأعظم معلومات. تعرفون قصة موسى والخضر ما سببها؟ سببها ماذا؟ سببها ماذا؟ كما في حديث ابن عباس في الصحيح أن موسى عليه السلام سئل هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال لا لا. فعاتبه الله إذ لم يرد العلم إليه. كان ينبغي يقول موسى ماذا؟ الله أعلم. ما حجم هذه المسألة؟ الله أعلم. قال لا، وبناء على الظاهر فاعتبه الله عز وجل إذ لم يرد العلم إليه. ما قال الله أعلم؟ فقيل له بلى عبدنا خضر، فسأل السبيل إلى القي. فإذا كان يحمد الله أعلم، رحل نبي رمي بسببها، كيف بالعلم بالله وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وتوحيده وحلاله وحرامه وشرعه؟ كيف بهذا؟ يبقى أولى مرحلة يا أخوان نطلب العلم، أولى مرحلة. لقد رحل جابر، الذين هم في الأنبياء قدوة، رحل جابر ابن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس، بوب البخاري باب رحلة في الطلب، ورحل جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس في حديث شهر. ده ذهابا، اشترى بعيرة، أعد اشترى بعيرا وأعد ورحل، صار يمضي ليلا في ليلة في يوم، ليلة في يوم، وهكذا شهرا كاملا حتى وصل إليه. ولما كان بالباب خرج الغلام، خرج الخادم وقال له قل جابر ابن عبد الله بالباب. قال جابر ابن عبد الله، فخرج جابر واحتضنه فضل، قال سمعت أنك سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا في القصاص، حدثني. فحدث ثم رجع، قال فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمع هذا الحديث. عاد شهرا، رحل شهرا وعاد شهرا، في ماذا؟ فيما نسميه اليوم وسميه العلماء طلب علو الإسناد. يعني الحديث عندك كان ممكن أن يأخذه بالواسطة، لكن أراد أن يتعلمه مباشرة، طلب علو الإسناد. يبقى رحل في ماذا؟ في هذا الحديث. فقصة العلم رحلة الأعلى إلى الأدنى، في الأدنى من العلم لا في الأعلى. ولا تستهين بشيء من العلم، فقد يكون العلم القليل هذا والمعلومة هذه سبب بركة، وقد يكون تركك لها سبب حرمان. اي والله، وهي صغيرة. ولهذا كان السلف يعظمون العلم. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال إن نبي الله سليمان قال يوما لأطوفن على 100 امرأة فتأتي ب100 فارس يقاتل في سبيل الله. نية عظيمة خير. ولهذا بوب البخاري في كتاب الجهاد فقال باب طلب الولد الصالح للجهاد. يقول سليمان لأطفال لي على 100 امرأة فتأتي ب100 فارس يقاتل في سبيل الله. فقال له صاحبه قل إن شاء الله، فنسي أن يقول إن شاء الله، نسي أن يقول إن شاء الله، نسي. فلم يرزق ب100 ولد، رزق بنصف غلام، غلام واحد ومشوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه لو قال إن شاء الله لأتوا لو تبيهم فرسان الجماعون. إن شاء الله. يا الله يا أخواني، أخواني خلاصة هذا، خلاصة هذا، أنا أوجهكم لشيئين: اقرأ فاعلم وأنذر وكبر وطهر وهجر، ادعو إلى سبيل ربك. هو هذا المطلوب يا أخوان، هو هذا المطلوب. ألتقي بإخواني وأحبابي الذين أحب لهم الخير، والذين يعلم الله سبحانه وتعالى أننا ما انتقلنا هذه المسافات وسهلت علينا إلا أن نلقى أحبة لنا على السنة. هذا حقك علي. ولكن أقول يا إخواني ليست العبرة بكثرة السماع ولا بكثرة، العبرة يا إخواني أن نعمل.
فجزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا، عليكم بالعلم، عليكم بالدعوة، واعلموا أن طريق الدعوة محفوف بالمكاره، لأنه أعظم سبيل إلى الجنة من سلك طريقا تمسك علما سهل الله به طريق الجنة. يا إخواني نتعلم، نضع منهجية لنتعلم ونتابع. شوف أنا عبسه على الهوى أقول خذوا مشروعا الآن، لن أؤخر إلى آخر الدرس، خذوا الآن يا إخواني اكتبوا، بارك الله فيكم، اكتبوا كيف تطلب العلم وما أصول الطلب باختصار. الجواب: عليك أن تضع منهجية لنفسك مكونة من أربع كلمات، مكونة من أربع كلمات. الكلمة الأولى الحفظ، الكلمة الثانية المراجعة، الكلمة الثالثة المذاكرة، الكلمة الرابعة الملازمة، الملازمة. الكلمة الأولى الحفظ مكونة من كلمتين، مكونة من كلمتين، من أصلين، من بابين. ألف القرآن، باء المتون العلمية، المراجعة مكونة من كلمتين، ألف القرآن، باء المتون العلمية، المذاكرة. كتاب يختاره لك الشيخ على حسب مستواك، ولا تقرأ كتابا إلا باستشارة حتى لا تضيع وقتك. وتحت: كيف أذاكر الكتاب؟ انظر، سنعطيك منهجا كيف تذاكر الكتاب، كيف تذاكر الكتاب. أقول لك أحضر 6 كراسات، 6 كراسات. الكراس الأول المصطلحات والتعريفات، ما تعريف التوحيد، ما تعريف الشرك، ما تعريف الاستغاثة، ما تعريف الاستعاذة، أيا كان حسب الكتاب الذي تقرأه، أي مصطلح يأتيك، ما هو الحكم التكليفي، ما هو الشذوذ، ما هو العلة. طيب، الكراس الثاني التقاسيم والفروق، التقاسيم والفروق، ما أقسام الشرك الأكبر، ما أقسام الحكم، ما أقسام المياه، أيا كان حسب الكتاب، ما الفرق بين النفاق الأكبر والنفاق الأصغر، ما الفرق، ما الفرق بين الشاذ والمنكر، وهكذا. الكراس الثالث القواعد العلمية، القواعد العلمية سواء كانت فقهية أو أصولية أو عقدية أو لغوية أو مسلكية، لا واجب مع عذر ولا محرم مع اضطرار. مثلا
الكراس الرابع المسائل العلمية. المسائل العلمية تحول الصفحة إلى سؤال وجواب. ما حكم السفر، ما حكم السفر إلى بلاد الكفر مثلا؟ الكراس الخامس، الكراس الخامس الاستشكالات العلمية، الاستشكالات العلمية كيف الجمع مثلا، كيف الجمع بين حديث لا عدوى ولا طيرة وحديث فر من المجذوم، فر من المجذوم. هذا حسب الموجود في الكتاب. الكراس السادس التراجم العلمية، التراجم العلمية. سواء البلدان، البلدان، الأعلام ترجمة العالم، الفرق والجماعات، هذه التراجم. يبقى ده كيف تذاكر الكتاب. طيب الرابع الملازمة، ملازمة شيخ للتعلم، ملازمة شيخ للتعلم. طيب شروط الشيخ الذي أتعلم على يديه، ما شروط الشيخ الذي أتعلم على يديه؟ واحد، أن يكون سلفيا سنيا صحيح المعتقد، لا تمكن مبتدعا أو مميعا من أذنيك. اثنين، أن يكون راسخا في الباب الذي يعلمه، أن يكون راسخا في الباب الذي يعلمه. ثلاثة، أن يكون على طريقة العلماء في تدريس، ليس صاحب شذوذات. أربعة، أن يكون عاملا بالعلم لا مجانبا له، لا مجانبا له، فلا يطلب علم على دي كذاب ولا سراق ولا هذه. شوف أربعة، يبقى عرفنا الحفظ قرآن ومتون. طيب المراجعة قرآن ومتون. طيب المذكرة كتاب يختار الشيخ وتذكره بالطريقة هذه. طيب والملازمة شيخ سلفي. فإن لم تتمكن من الملازمة لصعوبة ذلك فعلى الأقل المتابعة، إذا تتمكن الملازمة فالمتابعة عن طريق البث، عن طريق كذا، مع الزيارة المتكررة طلبا للنصيحة. زور كل أسبوع إن تمكنت، إذا ما استطعت تأتي كل يوم يبقى كل أسبوع، ما استطعت يبقى كل شهر، ما استطعت ستندم، اوعى تفوت الشهر، يبقى على الأقل شهر. طيب ده الأصول. لو بحثت في كتب أهل العلم في الطلب وقلبت كل كتاب على كتاب الآخر واستخرجت أخص ما فيه لن تخرج بشيء زائد من هذه الأربعة. طيب نريد منهج عملي الآن، اكتب عندك كتاب أصول السنة نبدأ به للإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، حفظا يبقى الحفظ، ودراسة شرح الشيخ ومذاكرة
شرح الشيخ النجمي، شرح الشيخ عبيد الجبري، أي شيخ من هذا. طيب، وعليكم السلام ورحمة الله. هذا لو يبقى منك أحسن. اقفلوا اقفلوا. وبالنسبة للمتون اللي عندك، خذ مدرسة المتون العلمية، موجود 4 مستويات عندك: مبدوءة ومتدرجة من البدايات إلى الألفيات، من البدايات إلى الألفيات. متون أهل العلم، واضح يا إخواني؟ هذه عليكم السلام. فتابع، بارك الله فيك، واحرص على المتعهد. بين يديك الآن منهج كامل، أصول الطلب و طريقة الطلب وكل شيء. أما عن الدعوة، فما الصفات التي ينبغي أن تتحلى بها؟ 1، العلم. 2، الصبر والرفق. 3، الارتباط بالأكابر. 4، وطلب النصيحة ما استطعت إلى ذلك سبيلا. 4، فقه الواقع ومعرفة واقع الدعوة، واقع الناس، واقع المسألة التي ستطرحها.5، التثبت والتأني، واحذر العجلة، واحذر العجلة. كل عندك صبر وعندك تأني، واحذر العجلة، فإن الدعوة قد تقصر بسوء تصرفك. طيب، النقطة التي بعد ذلك: ميادين الدعوة التي تستبعد بها من اليوم. ميادين الدعوة، الميدان الذي تبدأ به. 1، الدعوة الفردية. التي تتمثل في جميع القطاعات التي تلابسها مع الناس، في بيتك، في شارعك، في محل وظيفتك، في أي مكان. 2، الدعوة الجماعية، وتتمثل في خطبة الجمعة
لا تعتذر عن خطبة الجمعة أبدا. فإنك إن لم تصعد صعد غيرك ممن يفسد دين الناس. والمطلوب منك في خطبة الجمعة الآتي، ممكن في خطبة الجمعة الآتي: واحد، انتقاء الموضوع الذي يحتاجه الناس، وأعظم ذلك أصول الدين من التوحيد والسنة وأصول العبادات وأصول المعاملات وأصول الأخلاق. اثنان، طريقة العرض السهلة المناسبة. أربعة، ثلاثة، إعداد الموضوع، رحمك الله، عن طريق هذا الموضوع، عن طريق ألف ذكر بعض الآيات، اثنان طلب تفسيرها باختصار من مفسر السلف، ثلاثة ذكر بعض الأحاديث، ذكر بعض الأحاديث، أربعة طلب تفسيرها من دواوين العلماء، ثلاثة أو أربعة أي خمسة في الخطبة يعني، نعم، إسقاطها، إسقاطها وربطها بالواقع، وربطها بالواقع، خمسة الاختصار وعدم الإملال، ستة إعطاء ملخص وخاتمة، تقول إذن خلاصة الخطبة أيها الناس كيت وكيت، حتى يذكر الناس ماذا الثمرة والفائدة. سبعة العناية بمظهرك وهندامك، هذا بالنسبة للخطبة كدعوة جماعية. اثنين كدعوة جماعية اعطاء درس علمي حسب المتاح، يوزع على تفسير، عقيدة، حديث، فقه، سيرة، آداب،
ثلاثة موعظة مختصرة في أوقات مناسبة، أربعة العناية بإيجاد محضن تربوي سلفي سني لتعليم النساء والصبيان. عايز من حاجة بعدين؟ عايز من حاجة؟ هذا هو. يبقى هذا كل شيء، كل شيء اشتغل. ها؟ البيت حاضر، عنوان ما منهج الداعية في بيته، ما منهج الداعية في بيته، على الداعية في البيت أن يعنى بهذه الأمور. واحد العناية بالزوجة أولا، فإنها شريكته ويده الأخرى، التي إن لم توضع في يده لكانت الثمرة قليلة. والعناية بها تتمثل في تعليمها، في ألف ألف تعليمها عن طريق المنهج السابق في طريقة التعلم، الثاني العناية بعبادتها، وعلى رأس ذلك الصلاة، جيم العناية بأخلاقها وتربيتها، وذلك بوضع كتاب لها في سير الصالحين والصالحات. اثنان الأولاد، العناية بالأولاد، العناية بالأولاد، وذلك تمثل في العناية بتعليمهم، وذلك عن طريق ألف البداية بأصول العقيدة
السلفية السنية قبل القرآن، قبل القرآن. باء، العناية بالآداب الإسلامية. جيم، العناية بالقرآن الكريم بعد ذلك، كما هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في تربية أصحابه، فقد كان يبدأ معهم بالإيمان قبل القرآن. طيب، دال، العناية بأن يكون المعلم للأولاد الأب والأم فقط في المراحل الأولى، ما أمكن إلى ذلك سبيلا. فإن لم يكونا قادرين فالاستعانة بمعلم سلفي تربوي. اثنان، في الأولاد العناية ببيئة مخالطتهم من حضانات ومدارس وانتقاء أفضلها ومتابعة سيرها بتفقد المأخوذ ثلاثة، مخاواة الأولاد والأبناء والرفق بهم وتشجيعهم على الصدق والصراحة. أربعة، العناية بترفيههم أو بوسائل ترفيههم المباحة، العناية بوسائل ترفيههم المباحة والحذر من استعمال المحرم. ستة، إبعادهم عن وسائل، أو خمسة، إبعادهم عن وسائل الإعلام المقروءة أو المسموعة أو المرئية في المراحل الأولى حتى لا تكون مشتتة معمقة لمعاني سلبية دون أن تدري. بعد ذلك
ست العناية. بالمحيط الأسري للأولاد والزوجة وتوفير المناخ والتعامل الشرعي في محيط الأسرة الكبرى من الأرحام وذوي القرابات والحزم في عدم الترخص في المخالطة غير الشرعية. الأمر الثالث، يبقى الزوجة الأبناء، الأمر الثالث عقد درس علمي عام للأسرة على الأقل مرة كل أسبوع مع التركيز على المعاني التي يريد رب الأسرة تعميقها. أربعة، الاجتماع على وقت للتعبد والعناية بذلك لا سيما قيام الليل ولو قبل النوم، ولو قبل النوم فرادى لا جماعة، فرادى لا جماعة، يعني كل واحد يصلي وحده. لأن الاجتماع على الصلاة بدعة لم يكن من هدي النبي ولا الصحابة، لكن لو وقع اجتماع غير مقصود لا بأس، يقوم الرجل تقتضي به زوجته، يقوم الابن يقتضي به أبوه أحيانا. طيب، رقم ستة أو رقم خمسة، وضع صندوق صدقات، وضع صندوق صدقات في البيت، وضع صندوق صدقات في البيت، تجمع فيه بعض الأولاد بعض الأموال ولو قليلة لتعويد الأبناء على الصدقات. ستة، وضع صبورة في البيت، وضع صبورة في البيت يكتب عليها كل يوم، يكتب عليها كل يوم فائدة للحفظ، فائدة للحفظ. هذه الفائدة آية مع بين بعض المعاني كلمات، هذه الفائدة حديث، هذه الفائدة كلام موعظة للسلف لبعض السلف، أيا كانت هذه يوميا تكتب. الأمر السابع، سابع وجماع ذلك كله، وجماع ذلك كله أن يكون رب البيت قدوة في كل هذا، فإن المنهج لن يؤتي ثمرته إلا أن تكون قدوة، لن يأتي ثمرته إلا أن تكون قدوة، ففاقد الشيء لا يعطيه، ففاقد الشيء لا يعطيه، مع الاستعانة في كل هذا برب العالمين سبحانه ودعائه واللجوء إليه كما هي طريقة الأنبياء. نعم، هذا باختصار، واضح؟ نعم، هذا منهج متكامل، طلب، دعوة، بيت. كتبت يا أحمد كل هذا؟ نعم نعم. نعم. ما احنا قلنا في الاصل عندك الرفق، والداعية اللي عنده جفاء غير موفق، لان الحقيقة لا ريب ولا شك ان الرفق هو مطية الدعوة، مطية البلاغ، واذا الانسان فقد الرفق فقد طريقة الدعوة مهما كان، حتى لو عنده علم، لكن فيه القسوة وفيه الجفاء ليس لا يعني التي تكون احيانا نتيجة غضب لله او كذا، لا، أقصد أنها تكون أصل الداعية لما يعتني بالناس، بهموم الناس، ما يشارك الناس وأفراحهم في أفراحهم، تشعر قربه منك، هذا بيخسر كثيرا كثيرا. وصدق النبي إذ يقول ما كان الرفق في شيء إلا زان، ولا يزع الرفق في شيء إلا شان. طيب، نبدأ عقيدتنا التي معنا اليوم، وهي عقيدة الإمام